لا يزال المصنف رحمه الله أعني أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يعرض لنا الأدلة والنصوص الثابتة في الكتاب والسنة في مسألة وصف الرب جل وعلا بصفاته، وأن اتصاف المخلوق ببعض هذه الصفات لا يستلزم المشابهة ولا المماثلة، لأن مبدأ الإيمان بالأسماء والصفات يقوم على المباينة، على أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، وأن صفاته سبحانه وتعالى مغايرة لصفات المخلوقين من حيث إن صفات الرب سبحانه وتعالى قائمة بذاتها واجبة الوجود، صفات كمال لا تفتقر إلى موجد ولا تحتاج إلى مهيئ لها أو خالق لها، ولذلك هي صفات أزلية، والله جل وعلا متصف بها أزلا، وأن صفاته كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يماثل صفات الرب سبحانه وتعالى شيء. أما صفات المخلوق فإنه تتناسب وذاته، فالمخلوق صفاته مادية لأنها مخلوقة في هيئة مادة، عظام ولحم ودم وكلها من الأمور المادية المحسوسة، بل إننا لو أردنا المقارنة بين بعض المخلوقات فهذا عالم الإنس وهذا عالم الجن وهذا عالم الشياطين وهذا عالم الملائكة، كلها مخلوقات لله، لكن الإنس خلقوا من طين، والجن خلقوا من نار السموم، والملائكة خلقوا من نور، والله سبحانه وتعالى خلق هذه الخلائق وبينها شيء من المطابقة في الأسماء، فالإنس مخلوق له يد وله لسان وله عين، والجان مخلوق وله مثل ذلك، لكن يد الجني ليست كيد الإنس، يد الإنس عضو وجزء مركب في جسمه، هذا العضو جارحة من الجوارح، هذا العضو جزء من أجزاء الجسم، هذا العضو له هيئة وله شكل يدركها الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجان وأنهم ينتقلون ويتكلمون وأن لهم أيدي إلى غير ذلك مما جاء من صفاتهم، ومع ذلك هناك مباينة بين هذين الوصفين. ونحن معشر الآدميين نؤمن بما أخبر به الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الجان له هذه الصفات وتلك الخلال، لكن كيفية هذه الصفات، ماهية تلك الخلال، حقيقة تلك السجايا، لو تسئل إنسان عنها يقول لا أستطيع أن أحددها وأن أعرفها. لكن عدم إدراكنا لها لا يعني عدم الإيمان بها. الإيمان بها واجب، لأن المصدر الذي أخبرنا عنها عالم بها، عارف لها، بل هو خالقها. فالله تعالى عندما يخبرنا عن ماهية وكنه الجن أو الملك، عندما يخبرنا بذلك يجب علينا أن نؤمن بما جاء في الخبر، وإن كنا لا ندرك كنها ذلك المخبر عنه. لماذا نؤمن؟ لأن مصدر أو المصدر الذي جاء منه الخبر مصدر صادق. وكذلك ينبغي أن ندرك جزئية مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن بني آدم لا يطيقون رؤية الملك ولا يطيقون رؤية الشيطان، بدليل أن الإنسان إذا تعرض لمس من الشيطان ماذا يحدث؟ يفقد وعيه، يسقط مغشيا عليه. وهكذا لو تعرض لرؤية الملك على حقيقته فإنه لا يقوى، بل ربما أدى ذلك إلى أن يفقد وعيه. وما سبب ذلك؟ لأن تركيب الإنسان وأعضاء الإنسان وجسم الإنسان وماهية الإنسان غير مهيئة لرؤية الملك على حقيقته أو رؤية الجان على حقيقته. ولهذا يقول لنا الله سبحانه وتعالى في أمر الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ويقول في أمر الملائكة قال: ولو جعلناه ملكا، لأن بعض الناس قالوا ليش ما يترسل إلينا ملكا رسولا، فقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ليه؟ لأجل مصلحة الإنسان، فهو لا يقوى على أن يرتقي لرؤية الملك على حقيقته. ولهذا الرب سبحانه وتعالى يهيئ الرسل ليتلقوا الوحي عن الملك بحيث يكون في حالة تمكنه من ذلك. ولما كان الجسم البشري من طبيعته لا يقوى على رؤية الملك أو رؤية الجن، لذلك نلاحظ أن الأنبياء وأن الرسل عندما يوحى إليهم يحدث لهم شيء من التغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي ماذا يحدث؟ يكون في حالة تشبه حالة النوم أو بشبه حالة الإغماء، يحس الناس أنه ليس موجودا معهم، وأن جسمه صلى الله عليه وآله وسلم يثقل ثقلا شديدا، وأنه يتصفد عرقا في اليوم الشديد البرد. ولهذا قال له سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل هذا يكون عند نزول الوحي، ويسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. إذن فمسألة تلقي الوحي من الملك فيه شيء من الصعوبة، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيف يأتيه الوحي، قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يأتي الملك في صورة إنسان، وأحيانا يلقى في روعه، فهذه أمور لا تخرجه عن بشريته، لكنه في حالة تلقيه الوحي يكون له أشياء تقع منه وأشياء ترى عليه، وكلها إنما هي تغيرات لكي يتناسب أو يناسب لقاء الملك. ونحن عندما ضربنا المثل بهذا نريد أن نقول مسألة، وهي: إذا ما وصف الرب جل وعلا بصفة، ووصف الخلق أو المخلوق بمثلها، فليعلم الناس وليستقر في نفوسهم أن هذه المماثلة لا تعني، أو أن هذا لا يعني التشبيه ولا يعني التمثيل، وإنما يعني أن هناك اشتراكا في الوصف، لكن كل يحمل على حسب ذاته وعلى حسب صفاته، فما كان من وصف للرب سبحانه وتعالى نقول هو خاص به يليق بجلاله جل وعلا، وما كان من وصف لغير الرب سبحانه وتعالى فهذا وصف يليق بذات الموصوف، سواء كان ذلك الوصف الذي وصف به المخلوق، سواء كان هذا الوصف الذي وصف به المخلوق والذي وصف به الرب سبحانه وتعالى، يعني في ظاهره أن بينه وبين صفة المخلوق مشابهة. الجواب: إن الاشتراك فقط في المعنى، وأما غير المعنى، وأما من حيث الحقيقة، وأما من حيث الكيف، فهذا قائم على مبدأ المباينة، وأن كل ذات يناسبها ما يليق بها. فالرب سبحانه وتعالى صفاته تناسب حاله، والإنسان صفاته تناسب حاله. عرفنا في الدرس الماضي أمثلة كثيرة ضربها المؤلف لهذه المسألة. وفي هذا الدرس يسوق لنا المؤلف رحمه الله مجموعة أحاديث جاءت في السنة النبوية، وهذه الأحاديث جاءت بصيغتين. الصيغة الأولى لا إشكال فيها، والصيغة الثانية استشكلها بعض أهل العلم، لكن أهل السنة والجماعة حملوها على معنى. من ذلك ما أورده المصنف بقوله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأولها بعض من لم يتحر العلم على غير تأويلها، أي فسرها على غير ما تفسر به، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة أو ففتن عالما أي فوقع عدد من الناس في فتنة بسبب ذلك التأويل، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. أما الخبر الذي ذكره يقول فيه: قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث، قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. محل الشاهد من الحديث وقوله: إن الله خلق آدم على صورته. ما المراد بقوله على صورته؟ والضمير في قوله على صورته يعود على من؟ هذا هو محل الإشكال الذي اضطر المؤلف إلى أن يعقد له فصلا. يقول: إن الله خلق آدم على صورته. يقول المصنف إن هذا الحديث لا علاقة له بأحاديث الصفات، ومن توهم أنه من أحاديث الصفات فقد أخطأ، لأن ضمير الشام في قوله على صورته إنما يعود على الوجه المضروب أو على الوجه المقبح، وكأن معناه لا يشتم أحدكم الوجه ولا يضرب أحد منكم الوجه. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى عندما أراد خلق آدم خلق آدم على هذه الصورة، فأبناؤه يشبهونه، ولذلك تقبيح هذا الوجه أو وجه يشبه هذا الوجه كأنه تقبيح لوجه آدم. وكذلك الضرب، فإن من ضرب إنسانا على الوجه فقد أهان هذا الوجه الذي خلق الله تعالى آدم على صورته. وهذا الحديث فيه رد صريح على النظرية الدروانية والتي تزعم أن الإنسان لم يبلغ هذه المرحلة إلا بعد تطور وارتقاء، كما يسمونها بنظرية النشوء والارتقاء. ولا شك إنها نظرية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن الله خلق آدم على هذه الصورة التي كساها أبناءه، فأبناؤه على هيئته وعلى صورته. هذا ما وجه به الإمام ابن خزيمة رحمه الله هذه الأحاديث. ولذلك يقول: قال: وحدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء، وقال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ثم قال: قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني ابن، قال حدثنا يونس بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد يعني المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجها هكذا عندكم قبح الله وجهك ووجه، ولا وجه من أشبه ووجه هكذا ووجه من أشبه وجهك. قال: ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. ثم ساق حديثا آخر، قال: وحدثنا بندار، والمراد ببندار محمد بن بشار، أو المراد به المراد بقوله فإن الله خلق آدم على صورته. قال: وحدثنا بندار إلا هو محمد بن جعفر، قال حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بندار محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما من طبقة واحدة، وكلهم من رجال الشيخين. ويقول عنهم الحافظ ابن حجر إنهما كفر سيرهان، يعني في الرواية. قال: وحدثنا بندار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ابن عجلان. ونلاحظ هنا ان الحديث رجع الى رواية يحيى بن سعيد، وهو الذي عليه مدار الرواية. قال: حدثني محمد بن عجلان، قال: سمعت حدثني سعيد بن ابي سعيد يعني سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول أن قبح الله وجهك، بمثل حديث أبي موسى، يعني بمثل حديث محمد بن المثنى. ثم ساق رواية أخرى وقال قال حدثنا أبو موسى إلا هو محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية إنما أراد المصنف أن يعضد بها طريق سعيد المقبري، فإن والد محمد بن عجلان تابع سعيد المقبري في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال إذا ضرب أحدكم الوجه إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، هكذا عندكم ولا إذا ضرب أحدكم فيجتنب الوجه؟ ها، فيجتنب الوجه أي فليجتنب الوجه. قال أبو بكر ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا، يعني ما فيه فإن الله خلق آدم على صورته، كل الذي جاء فيه أنه يجتنب الوجه. ثم روى رواية أخرى وقال قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي يعني علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب وهو الأزدي عبد الملك ابن مالك المراغي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم فيجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وهذه الرواية فيها التصريح، وهذه الرواية جاءت متابعة لرواية سعيد المقبري حيث رواها عبد الملك بن مالك المراغي عن أبي هريرة. قال أبو بكر توهم بعض من لم يتعرى العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل، عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن الاسم المضروب يعني ضمير، يريد بقوله كناية أي ضمير عن الاسم المضروب والمشتوم. أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجهه من أشبه وجهك، قال لأن وجه آدم شبيه بوجه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم. يقول فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل. وتحمل على القول بالتشبيه الذي هو ضد الضلال. ها؟ ايش عندك؟ وتحمل على القول الذي بالتشبيه الذي هو ضلال. على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. هذا ما فهمه أبو بكر بن خزيمة رحمه الله من هذا الحديث، وحمل الحديث على هذا المعنى. وإذا كان حمل الحديث على هذا المعنى فالحديث ليس من باب الأسماء والصفات، وإنما مثله مثل أي حديث يقول فيه الإنسان أخبرنا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بمعنى أنه لا يضرب الوجه لأن الله خلق آدم خلق وجه بنيه على صورة وجه آدم، وأن موجب تجنب الوجه احتراما وإكراما لوجه آدم عليه السلام. وإذا كان هذا معنى الحديث فليس له ارتباط وليس له معنى بالأسماء والصفات حتى يوصف من قال به أنه مشبه. لكن هذا الحديث جاءت روايات أخرى فيه أكثر تفصيلا، وهذه الروايات لا تحتمل هذا التأويل. والعلماء وقفوا من هذه الروايات موقفين. الموقف الأول وهو ما ذهب إليه عدد من أهل العلم وما ذهب إليه جماعة من السلف مثل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من السلف، قالوا إن الرواية الأخرى ثابتة ومنقولة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الرواية هذه الرواية التي جاءت فيها التفصيلات لا بد من الإيمان بها ولا بد من التسليم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما علينا إلا أن ننزلها على القاعدة التي ذكرنا في مسألة الأسماء والصفات، وهي أن الأسماء والصفات من باب واحد، فكما أن الذات مباينة عن ذوات المخلوقين فكذلك الصفات مباينة عن صفات المخلوقين. ولا يلزم من القول بما جاء في هذا الخبر المشابهة والتشبيه، بل إن من العلماء من قال أمر هذا الحديث كما جاء، بمعنى أننا نؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى عن نفسه، فإنه لا أحد يصف الرب سبحانه وتعالى بأفضل مما وصف الله نفسه بذلك، لأنه أعلم بذاته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات، هذه الصفات يجب الإيمان بها لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأنه لا أحد من الخلق أفضل في الوصف في وصف الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته من المخلوقين، لا أحد أفضل من المخلوقين في وصف الرب أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يتلقى التعريف بربه وحيا وليس أمرا يتخرصه أو أمرا يأتي به من عنده. وكان بودنا أن نسترسل في الدرس إلا أن يعني ما أحس به من تعب، أرجو أن تعذروني هذا اليوم، وإن شاء الله نتابع هذا في درس مقبل عندما نبدأ الكلام على حديث أبي هريرة بلفظه الآخر الذي فيه الزيادة، وهي فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.